إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه ومع كتاب فقه السنة الشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى في تحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع التعليق عليه من كتاب تمام المنة الألباني أيضا، ومع الدرس 19. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن صلاة الضحى. صلاة الضحى فضلها، ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة أي عظام البدن ومفاصله. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزي بفتح أوله بمعنى يكفي، أو بضم، يعني يجزي ويكون من الإجزاء، إذن يجزي يعني يكفي، ويجزي يعني من الإجزاء. ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 600 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد يدفنها. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البصاق في المسجد خطيئة، أو النخامة في البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها ردمها، أي تتف تردم ما هذا البصاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. قال الشوكاني: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. ويدلان أيضا، أي الحديثان، على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات، ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ابن آدم، لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بسند جيد. في التعليق رواه عن نعيم الغطفاني أحمد وأبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم. ولفظ الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: إن الله تعالى قال: ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. هذا الحديث الآن خيل في صلاة الضحى، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: المقصود بهذا الحديث، أي 4 ركعات في أول النهار، المقصود بذلك ركعتي الفجر وصلاة الفجر، يعني السنة والفرض. هذا هو المقصود بهذا الحديث في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود بماذا؟ ماذا؟ سنة الفجر وصلاة الفجر، يعني سنة الصبح وصلاة الصبح، هذا هو المقصود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وهي فرقة من الجيش، سرية فغنموا وأسرعوا، فغنموا يعني غنيمة، فغنموا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم، أي انتهاء الغزو بسرعة وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة يعني أقرب رجعة. ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. رواه أحمد الطبراني. وروى أبو يعلى من حديث أبي هريرة وسنده صحيح على شرط مسلم. والحقيقة أن المقصود بذلك يعني كما نعلم أن صلاة السنة في البيت أفضل، لكنه لو كان في بيته وتعمد أن يذهب إلى المسجد للضحى فنحن نعلم أن صلاة المرأة في بيته خير له من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة. فالمقصود بذلك يعني أهمية صلاة الضحى. وكما نعلم عادة من يصلي الضحى من يذهب للمسجد لصلاة الفجر ثم ينتظر، وأيضا يجوز أن تصليها في بيتك ولو في أي وقت طالما قبل الزوال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، أي هذه الأيام البيض التي نحن فيها الآن، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. حكمها: كما نعلم أن صلاة الضحى عبادة مستحبة، فمن شاء ثوابها فليؤدها، وإلا فلا تثريب عليه في تركها. وقتها: يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال، ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء، قباء مكان بينه وبين المدينة النبوية على سكنها الصلاة والسلام نحو من ميلين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، إذا رمضت الفصال من الضحى. رواه مسلم. رمضت يعني احترقت، إذا رمضت الفصال احترقت، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، أي إذا وجدت الفصال حر الشمس، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها، من أجل هذا تقوم وتذهب إلى مكان آخر فيه ظل، وهذا من حر الشمس. صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله تعالى إذا رمضت الفصال من الضحى. وقبل أن نتكلم عن عدد ركعاتها، هناك حديث في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا في صلاة الضحى، ويرى أنه ليس هناك ما يسمى بصلاة الضحى، ويرى أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ هذه صلاة شكر وليست صلاة الضحى. ثم أتى بقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. لكن ردوا على ذلك وقالوا: عله صلاها في غير يومها، يعني لا يعني ما يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مع عائشة كان هناك تسع نسوة كما نعلم، يعني جمع بين تسع نسوة، هذا بين عقده على ثلاث عشر على وأيضا بنائه بأحد عشر. فهنا لكن الحق أن صلاة الضحى يعني سنة واردة كما نعلم ورأينا في الأحاديث الآن. عدد ركعاتها: أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم في حديث أبي ذر، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري، وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية، إلى أنه لا حد لأكثرها. قال العراقي في شرح الترمذي: لم أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة. وكذا قال السيوطي. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها؟ فقال: نعم، كان منهم من يصلي 2 ركعة، ومنهم من يصلي 4، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحى؟ قال: كما شئت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. هذا عن صلاة الضحى. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس فيصلي فصلى 2 ركعة كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهنا علينا أن نعلم ما يلي: الحديث الذي فيه من صلى الصبح ثم مكث في مصلاه أي في مكانه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، هذا ضعيف. إنما الصحيح من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله ولو في أي مكان. إنما ورد في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس متربعا يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس. فأنت إذا أردت أن يعني تحوز الفضيلتين عليك أن تجلس في مكانك من أجل تشبهك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تجلس في المسجد، عليك أن تذكر الله أن تطلع الشمس من أجل ماذا؟ من أجل الحجة والعمرة. إذن أنت يجوز لك أن تجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس ولو في غير مكانك، هذا من أجل الحجة والعمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعا في مكانه. فإذا جلست متربعا تكون أخذت ثواب الحجة والعمرة، ثانيا قد تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه كان يجلس بعد الفجر متربعا في مكانه. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام بعد ذلك عن صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة فيها بحث جامع مانع بمشيئة الله تعالى في كتاب ففروا إلى الله، فنقرأها. وفيها في نفس الوقت وفيه أي في هذا البحث الكلام الوارد في فقه السنة. صلاة الاستخارة: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. من مدارج السالكين هذا البيت. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعة من غير الفريضة، يعني ولو مع سنة وضوء، ولو مع تحية مسجد، ولو مع يعني السنن الراتبة. بل أنت يجوز لك إذا كنت في بيتك مثلا وذهبت إلى المسجد، مثلا توضأت وذهبت إلى المسجد، يجوز مثلا بعد في الضحى كذا يجوز لهاتين 2 ركعة أن تكون تحية مسجد، في تحية المسجد، ثانيا سنة الوضوء، ثالثا صلاة الضحى، رابعا صلاة الاستخارة، كل هذا بركعتين 2. صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن صلاة الحاجة وعن ما ورد في صحيح الترغيب والترهيب للألبانية إن شاء الله تعالى عن أصلها فيه. فهنا صلاة التوبة، صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة لا يصح أن تجمع بين صلاتين من هذه الصلوات، إنما صلاة التوبة مع تحية مسجد مع اسم الوضوء يجوز، استخارة مع تحية مسجد أو وضوء أو سنة راتبة يجوز، صلاة وهكذا. يعني لا تصلى الاستخارة والتوبة والحاجة مع، لا تتقابل صلاتان من هذه الصلوات الثلاث في آن واحد. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. سنرى إن شاء الله تعالى هل الدعاء قبل التسليم أو بعد التسليم، أو يجوز الدعاء في الحالتين، سنراه إن شاء الله أثناء الشرح. ثم ليقول، وبالطبع إذا كان الإنسان لا يحفظ هذا الدعاء يجوز لك بعد أن تسلم أن تقرأ هذا الدعاء من الورقة أو من الكتاب. أما إذا كان الإنسان عاميا لا يستطيع، أميا لا يستطيع القراءة والكتابة، فيقول بالمعنى الدارج: يا رب إذا كان هذا أمر خير يسره لي، شر ابعده عني وإيتني بالخير، وإيتني بالخير يا رب إذا كان أمر خيرا يسره، شر ابعده عني أو أصرفه عني وإيتني بالخير. تمام يا أخي إن شاء الله، وأتني بالخير يعني إيتني لو بدأني يعني زي إيتوني هكذا، وأتني بالخير. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته مثل يعني هذا بغير الحديث سفر إلى كذا أو ذهب إلى فلان أو زواج من فلانة، الشيء الذي عنده يعني. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته أيضا الشيء اللي هو عنده، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. هنا جاء في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، يعني كلام جيد، وأيضا في عون معبود إن شاء الله، لأنه بحث كامل إن شاء الله تعالى. جاء في تحفة الأحوذي في الجزء الثاني صاد 506 508 ما مختصره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. قوله يعلمنا الاستخارة أي صلاة الاستخارة ودعاءها في الأمور، زاد في رواية البخاري كلها في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أي قصد بالأمر أي من نكاح أو سفر أو غيرهما مما يريد فعله أو تركه، فليركع ركعتين أي فليصلي ركعتين من غير الفريضة، فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة. إذا لا تصح صلاة الاستخارة مع الفريضة، إنما تصح مع النافلة. ثم ليقل أي بعد الصلاة، سنرى إن شاء الله هل يجوز الدعاء بعد التسليم أو قبل التسليم أو معا. ثم ليقل أي بعد الصلاة: اللهم إني أستخيرك، أي أطلب منك الخير أو الخيرة. قال صاحب المحكم: استخار الله طلب منه الخير. وقال صاحب النهاية: خار الله لك، أي أعطاك الله تعالى ما هو خير لك. قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه، بسكون الياء، والخيرة بسكون الياء الاسم منه. قال: فأما بالفتح الخيرة، يعني فأما بالفتح الخيرة فهو الاسم من قوله اختاره الله كذا في النيل. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت، اللهم إني أستخيرك بعلمي. أحد يقول يعني هو ربنا لا يعلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك. بعلمك الباء فيه وفي قوله بقدرتك للتعليل. أستخيرك بعلمك أي بأنك أعلم وأقدر، قاله زين الدين العراقي. وقال الكرماني يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون للاستعطاف كما في قوله تعالى رب بما أنعمت علي، أي بحق علمك وقدرتك الشاملين كذا في عمدة القارئ. وقال القارئ في المرقاة اللهم إني أستخيرك بعلمك أي بسبب علمك، والمعنى أطلب منك. طبعا هو يقول أن تشرح صدري، وسنرى إن شاء الله بعد قليل أن حديث انشراح الصدر ضعيف، حديث انشراح الصدر ضعيف. سنرى بعد قليل إن شاء الله أن صلاة الاستخارة ليس في انشراح صدر ولا رؤية تراها ولا كذا، أنت تمشي في الموضوع، فإن تم فهو خير وإن تعطل فهو خير، لأن الله رأى أن الخير في التعطيل. الأساس في هذه الصلاة أنك تتجرد أثناء الدعاء وأثناء الصلاة في أنك يعني لا تهوي أمرا، أنك لا تريد أمرا معينا، بل إذا أراد الله تعالى كأمرا أنت تكرهه في نفسك ترى أن الرضا في هذا الأمر الذي أراده الله تعالى. حديث انشراح الصدر كما سنرى بعد قليل ضعيف، ما في شيء في صلاة الاستخارة يسمى انشراح الصدر أو أنك ترى رؤية، كل هذا كلام بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والمعنى أطلب منك كذا لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتها، إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا من هو كذلك، كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الطيبي الباء فيهما إما للاستعانة أي أطلب خيرك مستعينا بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك أي أطلب خيرك مستعينا بعلمك، فإني لا أعلم فيهم خيرك وأطلب منك القدرة فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وإما للاستعطاف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك أي أطلب منك أن تجعلني قدرة عليك، وأسألك من فضلك العظيم أي تعيين الخير وتبيينه وتقديره وتيسيره وإعطاء القدرة لي عليه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أي الذي يريده، والسؤال الآن هل الله لا يعلم؟ اللهم إن كنت تعلم. في عون المعبود في شرح هذه النقطة يعني أتي دوي في الهامش، اللهم إن كنت تعلم أي اللهم إن كنت، أي اللهم إن كنت تعلم أي إن كان في علمك، معنى اللهم إن كنت تعلم أي إن كان في علمك، أي إن كان إيه؟ كان ماذا؟ في علمك. اللهم إن كنت تعلم أي إن كان في علمك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أي الذي يريده. قال الطيبي معناه اللهم إنك تعلم، يعني ممكن الناس يقول اللهم إن كنت تعلم إن كان في علمك. قول آخر قال الطيبي معناه اللهم إنك تعلم، فأوقع الكلام موقع الشك، فأوقع الكلام موقع الشك على معنى التفويض، على معنى التفويض إليه والرضا بعلمه فيه. وهذا النوع يسميه أهل البلاغة تجاهل العارف، تجاهل العارف ومزد الشك باليقين. يحتمل أن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم، انتهى. قال القارئ القاري والقول الآخر هو الظاهر وتوقف في جواز الأول بالنسبة إلى الله تعالى، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، في ديني أي فيما يتعلق بديني ومعاشي، في رواية ومعيشتي، ووقع في البخاري ومعاشي. قال العيني المعاش والمعيشة واحد، المعاش والمعيشة واحد، يستعملان مصدرا واسما. وفي المحكم العيش الحياة، في معاش، إذا معنى معاش هنا على الكلام الأخير يعني في ماذا؟ في حياتي. عاش عيشا وعيشة ومعيشا ومعاشا، ثم قال المعيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به. قال الحافظ زاد أبو داود ومعادي، وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة. إذن اللهم خير لي في ديني ومعاشي، إذن معاشي يبين المقصود بذلك ماذا؟ في معاشي يعني ماذا الآن؟ في حياتي. في معاشي يعني في ماذا؟ في حياتي. في رواية هنا ومعادي، في رواية ومعادي، ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعيش. ولذلك وقع في حديث ابن مسعود عن الطبراني في الأوسط في ديني ودنياي، وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني في دنياي وآخرة انتهى. اللهم إن كنت تعلم أن في أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي الشيء الذي عندك سفري كذا، بيعي كذا، شرائي كذا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله. هو شك من الراوي، واقتصر في حديث أبي سعيد على عاقبة أمره، وكذا في حديث ابن سعود، وهو يؤيد أحد الاحتمالين، وأن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الآخرين فقط انتهى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي. في رواية البزار وفي رواية البزار المسعود فوفقه وسهله، في رواية فوفقه وسهله، فوفقه لي ويسره لي، فيسره لي واقدر لي الخير بضم الدال وكسرها، واقدر في واقدر واقدر سنرى إن شاء الله الآن، واقدر لي الخير بضم الدال وكسرها، يعني ممكن تقول واقدر وممكن تقول ماذا؟ واقدر، فرق بين المعنيين، واقدر لي الخير وأيضا واقدر لي الخير. فهنا واقدر لي الخير بضم الدال، واقدر لي الخير بكسرها، أي يسره علي واجعله مقدورا لفعلي حيث كان، أي الخير. ثم أرضني به، بهمزة قطع، ثم أرضني به، وفي رواية ثم رضني به، أي اجعلني راضيا به. يسمي حاجته أي أثناء الدعاء عند ذكرها بالكتابة بالكناية عنها في قول إن كان هذا الأمر، انتهى من تحفة الأحوالي. أيضا تتمة لهذا البحث جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود في الجزء الرابع ما يلي: فاقدره لي، أي اجعله مقدورا لي أو هيئه ونجزه لي. سبحان الله. قال في النهاية: القدر عبارة عن ما قضى الله تعالى وحكم به من الأمر، وهو مصدر يقدر قدرا، وقد تسكن داله. احنا هنا قلنا ماذا القدر، ممكن تقول القدر، ممكن تقول ماذا القدر، ممكن تقول ماذا القدر، بدل ما تقول قدر ممكن تقول القدر كيف. وقد تسكن داله، ومنه ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن القدر عبارة، إذا من بين التفسير في ليلة القدر، أي في ليلة القدر أيضا صح أم لا؟ إذا من بين التفسيرات، إذا عبارة عما قضى الله وحكم به القدر، وهو مصدر يقدر قدرا، وقد تسكن ذلك، ومنه ليلة القدر التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى، ومنه حديث الاستخارة فاقدره لي. قال ميرك: روي بضم الدال وكسرها، ومعناه فاقدره لي معناه أدخله تحت قدرتي، أدخله معنى واقدره لي معناه ماذا؟ ها معناه ماذا؟ أدخله تحت قدرتي. ويكون قوله ويسره لي طلب التيسير بعد التقدير. الله أكبر، الله أكبر، الله، انظر للمعنى، فاقدره لي ويسره لي. فعلى هذا المعنى فاقدره لي يعني أدخله تحت ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت قدرتي. ويسره لي يعني طلب التيسير بعد التقدير، القدرة ومن قدرت لي تيسره لي. وقيل المراد من التقدير التيسير، فيكون ويسره، يعني ما القدر هنا معناه ماذا، واقدره معناه ماذا، يسره ويسره عطفا تفسير، وبارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وبارك لي فيه، هذا الكلام الآن من عون معبود نقل عن فر الله، وبارك لي فيه أي أكثر الخير والبركة فيما أقدرتني عليه ويسرته لي مثل الأول، أي يقول ما قال في الأول من قول في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، في الشر فاصرفه عنه، فاصرفني عنه، فاصرفني عنه أي يصرف خاطري عنه حتى لا يكون سبب اشتغال البال. سبحان الله، يا رجل يعني يريد أن يصلي استخارة من أجل أن يتزوج امرأة، يقول سأخذها لكني سأصلي ركعتين، هذا ما صلى رغم أنه ركعة وسجد لله. لماذا؟ لأنه ما تجرد لله سبحانه وتعالى، ما تجرد لله سبحانه وتعالى. وكما قلت من قبل، أعرف رجلا كان ذاهبا لبلد يعني منذ 14 عاما يعمل في الأردن في هنا وهنا، فقلت له صلي استخارة، خشي إن صلي استخارة ألا يسافر، والله سافر لدولتين فيهما عمل كثير ما وفق العمل، ثم عاد مرة أخرى وخشي وقال أخاف أن صليت استخارة أني ما أسافر، والله ما وفق لعمل قبل. وسبحان الله، يعني ما هو تحديثا بالأعمال، والله مرة كانت عندي دراجة فصليت استخارة أني أبيعها، فوجدت طريقا يطرق على الباب يقول لي هل تريد أن تبيع الدراجة هكذا، واشتراها والله، وما والله هكذا، قلت لي أنت بيع الدراجة، والله بعد ما صليت الاستخارة. وهناك غيرها الكثير الكثير، بحيث لا يستطيع الإنسان يحدث به والله، وإنما هو الإنسان مع ربه والله. الاستخارة مع ماذا؟ الاستخارة أنك تستخير الله وأنت متجرد، ما عندك هوى. هذا الذي يريد أن يتزوج المرأة ويقول سأتزوج ولكن سأصلي ركعتين، لكن سأتزوج، هذا ما صلى رغم أنه ركع وسجد لكنه ما صلى. لماذا؟ لأنه لم يتجرد من الهوى. فهنا ماذا يقول؟ فاصرفني عني عنه واصرف عني، اصرف عني واصرفني عنه، فاصرف عني واصرفنا عنه، هذا في الشر. فأنت هنا ماذا؟ اصرف خاطري عنه، يعني عنده امرأة يريد أن يتزوجها، فلما يصلي استخارة لو كان خير ربنا سبحانه وتعالى سيجعله يتزوجها رغم أن في الجميع، إن كانت شر الله تعالى يجعله لا يفكر فيها طالما صلى متجردا ولا يشتغل بها، ويأتيه سبحانه وتعالى بما هو خير منها، ويأتيه بما هو خير منها سبحانه وتعالى. وبارك لي فيه هنا، وقال فاصرفني عنه أي اصرف خاطري عنه حتى لا يكون سبب اشتغال البال، واصرفني واصرفه عني أي لا تقدرني عليه، يعني يا رب كلما أذهب إليه اجعل هذا الموضوع يغلق ولا يفتح بدءا من المواصلات إلى أن أعود. انظر كيف، لا تقدرني عليه، واقدر لي الخير أي يسر علي، أي واقدر لي الخير أي يسره عليه واجعله مقدورا لفعله حيث كان، أي الخير من زمان أو مكان. وفي رواية النسائي حيث كنت، واقدر الخير حيث كان، وفي رواية واقدر الخير حيث كنت، وفي رواية البزار وإن كان غير ذلك خيرا فوفقني للخير حيث كان، وفي رواية ابن حبان وإن كان غير ذلك خيرا لي فاقدر لي الخير حيث ما كان، وفي رواية أينما كان لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، واقدر لي الخير حيث كان أينما كان لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم رضني به من الترضية، وهو جعل الشخص راضيا، وأرضيت ورضيت بالتشديد بمعنى به أي بالخير. وفي رواية النسائي بقضائك، قال ابن الملك أي جعلني راضيا بخيرك المقدور، لأنه ربما قدر له ما هو خير له فرآه شرا، يعني خير عليك أن هذا شر وهو خير، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكره شيئا ها؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما في سورة النساء. أي جعلني راضيا بخيرك المقدور، لأنه ربما قدر له ما هو خير له فرآه شرا. أو قال في عاجل أمري وآجله. قال في المرقى، نحن ما نقول المرقى وإنما يكون مرقى، لأن هناك يعني ست كلمات في القرآن، خمسة ليس فيها خلاف والسادسة فيها خلاف، والأرجح التفخيم، إرصادة مرصادة بالمرصاد، كل هذه تفخم الراء. قرطاس أي في سورة الأنعام، فلولا نفر من كل فرقة، ما تقولش فرقة، لا فرقة، في سورة التوبة. بعد ذلك فرقة في الشعراء يجوز التفخيم والترقيق، والتفخيم أو تقول فرقة. قال في المرقى، الظاهر أنه بدل من قوله في دين، وقال الجزري في مفتاح الحصن إلى آخره، قال الطيبي إلى آخر سبحان الله. قال الطيبي الظاهر أنه شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عاقبة أمري أو قال عاجل أمر أجله. وإليه ذه نحن كما نعلم ما زلنا في صلاة الاستخارة، لأن ممكن الإنسان داخل الآن ما يعرف، نحن الآن بعد الأذان ما يعرف أننا في البداية كنت كان في صلاة الاستخارة، نحن الآن نشرح في كلماتها، نشرح في كلماتها. قال الطيبي الظاهر أنه شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عاقبة أمري أو قال عاجل أمري أجل. وإليه ذهب القوم حيث قال هي، حيث قالوا هي على أربعة أقسام الاستخارة، على أربعة، على أربعة أقسام. خير في دينه دون دنياه، هذا هو القسم الأول، خير في دينه دون دنياه، وخير في دنياه فقط ليس في دينه، يتمتع في الدنيا وكذا لكن هو ليس الخير في دينه. امرأة يعني واحد تزوج امرأة من الخوارج على أنه يعني يكون سبب لهدايتها، فأدخلته في الخوارج، أدخلته في الخوارج، صح أم لا؟ فأنت لا تعلم. أربعة أقسام، الأول خير في دينه دون دنيا، خير في دينه دون دنيا، هي على أربعة أقسام، خير في دينه دون دنيا، وخير في دنياه فقط، وخير في العاجل دون الآجل، وبالعكس وهو أولى والجمع أفضل. ويحتمل أن يكون الشك في أنه صلى الله عليه وسلم قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال إلى آخره. انتهى من عون معبود. إذا انتهينا من تحفة الأحوذي وانتهينا من عون معبود، جاء في فقه السنة، ونحن نقرأ أصلا فقه السنة، لكن هذا منقول فر الله من فقه السنة. جاء في فقه السنة لشيخ سيد سابق، جليل السيد سابق رحمه الله، يسن، طبعا كنت أكتب أثابه الله لكن لما توفي نقول رحمه الله، يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد، أي في أي وقت من الليل أو النهار، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله تعالى ليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء السابق ذكره، اللهم إني أستخيرك بعلمك. ثانيا، لم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها. في حديث خلق سبع مرات، سنرى إن شاء الله تعالى التعليق عليه، إنما أتينا بتحقيق ذلك من كلام أذكر النووي رحمه الله أن حديث المرات السبع ضعيف. قال النووي ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره، وسنرى إن شاء الله تعالى كلاما كاملا في بطلان انشراح الصدر في صلاة الاستخارة. ما في شيء اسمه انشراح صدر، أنت تصلي لله تعالى متجردا، فإذا صليت متجردا لله لابد لله تعالى أن يأتيك بالخير رغما عنك، ما هو باختيارك، رغما عنك، ولكن أنت قد ترى أمرا شرا وهو خير، وقد تراه خير وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسبحان الله، كل واحد منا لما يقدم على أمر بعد فترة من الزمن يقول الحمد لله، لو أن الله كان قد يسر لي هذا الأمر، فعلا كان هذا الأمر ما يصلح لي، كان هذا الأمر فيه الشر، كان أمر كذا، بعد فترة من الزمن. فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله. يعني النووي رحمه الله رغم أنه أتى بالانشراح ومع ذلك قال ما في هوى فيه انشراح، ما في هوى، يقول ماذا؟ فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي المستخير ترك اختياره رأسه، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبر من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى. فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقدرة ومن اختياره لنفسه. رابعا، أي ما زال كلام الآن فقه السنة، هذه النقاط الأربع: الواجب والمندوب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك، ولهذا لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح. ما معنى ذلك؟ يعني لا يصح أن تصلي الاستخارة أحج أم لا، لكن ممكن تصلي الاستخارة أذهب عن طريق الجو أو عن طريق البر أو عن طريق الجمل أو أذهب مع هذه الناس، مع هؤلاء الناس، صح أم لا؟ إذن الواجب، إذن الواجب والمندوب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك. ما في إنسان يقول يصلي استخارة من أجل أن يزني والعياذ بالله، أو يصلي استخارة من أجل يأكل بصل أخضر أم لا، فهذا مكروه. والكراهة ليست للمسجد فقط، بل في كل مكان إذا أكلته أخضر هو ما هو حرام، الملائكة ما تأتي تجاهك. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ويقول إني أناجي من لا تنجون، إن أناجي من لا تنجون. ولهذا لا تجري استخارة، لا تجري استخارة إلا في أمر مباح. انتهى من فقه السنة. نعود إلى عون المعبود، نقل من فر الله أيضا: يعلمنا الاستخارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كما أخذنا في البداية عن جابر رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هنا يعلمنا الاستخارة أي طلب تيسير الخير في الأمرين، من الفعل أو الترك، من الخير وهو ضد الشر، في الأمور التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة، لكن بالنسبة إلى إيقاع العبادة في وقتها وكيفيتها، لا بالنسبة لأصل فعلها. انتهى، انتهى الكلام من عون المعبود. كالحج مثلا، فإن العبد لا يصلي صلاة الاستخارة في كونه حج أو لا، لكن يصلي صلاة الاستخارة في كونه حج هذا العام أو غيره، عند من يرى وجوب الحج على التراخي لا على الفور، أو أنه يحج عن طريق البر أو البحر أو الجو. ثالثا، يعني مما يعني الحمد لله تم التعليق عليه في صلاة الاستخارة، ثالثا حديث: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، فاستخر ربك فيه سبع مرات. لأن ماذا؟ ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. رواه ابن السني وهو حديث ضعيف، قال النووي إسناده غريب فيه من لا أعرفه، وضعفه كل من الألباني في الكلم الطيب والأرناؤوط في الأذكار النووية. وقال الأرناؤوط في هامش الأذكار النووية نقلا عن ابن حجر عن شيخه، وما ذكره قبل أنه يمضي لما ينشرح له صدره، كأنه اعتمد فيه على هذا الحديث، أي حديث السبع مرات السابق، وليس بعمدة. فقد أفتى ابن عبد السلام بخلافه: فلا تتقيد ببعد الاستخارة، بل مهما فعله فالخير فيه. رابعا، لو تعقل المسلمون ما في صلاة الاستخارة لوسعتهم، إذ إن الاستخارة هي رأس التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذا والله أعلم، كلما استخار العبد ربه في دقائق الأمور المباحة كان العبد أكثر إيمانا، إذ إن الاستخارة لا ترتبط بالأمور المباحة الكبرى فقط كالزواج والسفر ونحوه كما يفعل البعض، بل هي أيضا تكون في أقل الأمور. جاء في نيل أوطان للشوكاني قوله صلى الله عليه وسلم: في الأمور كلها، دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه. انتهى من الأوطار في هذه الفقرة الصغيرة. خامسا، لم يرد عن هذا، هو الذي كنت أن تسأل عنه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولك لقمان الحكيم مرة دخل على داود عليه السلام، أراد أن يسأله، وجده يصنع درعا، فأراد أن يسأله ما هذا، ولكن منعته حكمته، سكت. فبعد قليل لبس داود الدرع وقال نعم الدرع للحرب. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعل. الصمت حكم وقليل يعني آتت له دون أن يسأل دون أن يسأل. فهنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في كون المستخير يصلي صلاة الاستخارة ثم ينام حتى يرى رؤية تكون نتيجة لصلاة الاستخارة. وهناك أمر آخر وهو أن بعض الناس قد يقعون في البدع وهم لا يدرون. فنجد أحدهم إذا أراد أن يعرف الخير في أمر ما يمسك بالمصحف ويقول أفتح سورة كذا آية كذا أو أفتح الصفحة رقم كذا ويختار لنفسه آية ثم يقول إن كانت تتكلم عن الجنة أو الخير فهذا الأمر خير وإن كانت تتكلم عن النار أو الشر فهذا أمر شر. وكل هذا من البدع التي لم ترد الشرع الحنيف. سادسا جاء في الأذكار النبوية وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم خير لي واختر لي انتهى من الأذكار النووية. هذا الحديث ضعيف. أما صلاة الاستخارة في البخاري الحديث الذي فيه اللهم خير لي واختر لي ضعيف. لكن هذا والله أعلم يمكن الاعتداد به كقول في الأشياء التي يضيق وقتها عن صلاة الاستخارة كأن تخير بين قبول هديتين في الحال أو تكون أمام دارين المسلمين وكل منهم يدعوك للطعام أو أن تمر من هذا الطريق أو ذاك. مثلا أنت الآن فوق جسر 6 أكتوبر هو كلمة كبري ما عربية صحيح كلمة ماذا؟ جسر كلمة ماذا؟ جسر اللغة العربية جسر ما هو كبري تمام؟ والآن هل تستمر في 6 أكتوبر أو تنزل من طريق العتبة؟ صح أم لا؟ الآن أنت ما والله أنا ساعات أفعلها والله أصلي استخارة أنزل من هنا أو هناك لما أجد الطريق في ازدحام أو كذا وكذا وهكذا. لكن لو أنك اقتربت الآن باقي دقيقة ما تستطيع توصل دقيقتين أو ثلاث ماذا تفعل؟ تقول اللهم خير لي واختر لي. هو قول ضعيف لكن أحب إلينا من أقوال الرجال صح أم لا؟ اللهم خير يا رب يعني أمر من هنا أو هنا. إذا هذا بسرعة تقول اللهم خير لي واختر لي. سادسا يستحب الثناء ذكر النووي في الأذكار أنه يستحب الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في أول دعاء الاستخارة وفي آخره وقد ذكرت ذلك إتمام الفائدة طبعا. ثامنا سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صلاة الاستخارة رحمكم الله في صلاة الاستخارة وغيرها سئل ماذا؟ سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن دعاء الاستخارة. والله مرة يا أخواني حوالي بضعة من 20 عاما والله قلبت فتح الباري من أجل أن أجد صلاة الاستخارة تقليب أتاني هو ابن البخاري باب دعاء الاستخارة ليس صلاة الاستخارة باب ماذا؟ دعاء الاستخارة. وابن القيم أيضا سميها دعاء الاستخارة سميها ماذا؟ دعاء الاستخارة. بالطبع طبعا لا تجوز صلاة لا يجوز دعاء الاستخارة إلا في الصلاة إلا في ماذا؟ في صلاة يعني صلاة نافلة تحية مسجد سنة وضوء سنة راتبة كل هذا يجوز. فهنا سؤل ابن تيمية رحمه الله عن دعاء الاستخارة هل يدعو به في الصلاة أم بعد الصلاة؟ أنت طبعا ما تدعو في السجود إنما تدعو إما قبل التسليم أم بعد التسليم كان السؤال هكذا. فأجاب يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده والدعاء قبل السلام أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه قبل السلام قبل أن ينصرف وهذا أحسن والله أعلم انتهى. والمقصود بقبل السلام بعد التشهد لكن يعني لفظ يعني ثم ليقل ثم تدل على التراخي تدل على ماذا ولكن يقصد ابن تيمية هنا الدبر الصلاة جزء منها فهي أيضا إذن يجوز لك أن تدعو بعدما تنتهي من التشهد وقبل التسليم أو بعد التسليم. أحيانا واحد مثلا أنت يعني تدعو قبل التسليم وبعد التسليم هذا يجوز وهذا يجوز لكن أحيانا يكون عندك من يشغلك إذا سلمت يشغلك ويكلمه فتدعو قبل التسليم في هذه الحالة. أحيانا تريد أن تصلي استخارة أمام إنسان وأنت تحس أنه يعلم أنك تصلي من أجل الاستخارة في أمر خاص به فتدعو قبل التسليم ما تشعر أنك استخرت وإن كان هذا ليس بعيب صح أم لا وإنما يعني لكن إذا الدعاء قبل التسليم يجوز والدعاء بعد التسليم يجوز. قال علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما العطية بقدر النية. وعلى هذا فبقدر تجردك لله تعالى وتوكلك عليه في صلاة الاستخارة بقدر ما يكفيك سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. تاسعا، يعني تتمة هذا البحث، يعني الحمد لله من كذا مرجع تتمة هذا البحث، جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعليقا على صلاة بن قوسين دعاء الاستخارة ما يلي: فتضمن هذا الدعاء، وأن نقول الدعاء مرة أخرى حتى تتأمل معناه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري آجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته سفري بيعي شرائي أي شيء شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ويسمي حاجته بالطبع. هذا الدعاء ماذا قال فيه ابن القيم رحمه الله؟ بالطبع، يعني إذا كان الواحد أميا لا يقرأ ولا يكتب، تستطيع أن تقول باللغة العامية: يا رب إن كان هذا أمر خير يسره، شر اصرفه عني وأتني بالخير. هكذا ثلاث كلمات: خير شر هات، إن كان هذا أمر خير يسره، شر ابعده اصرفه عني، وأتني بالخير. ايتني بالخير لما نبدأ بها، أما وأتني. تمام يا أخوان إن شاء الله. فهنا فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. وفي مسند أحمد، هذا الحديث الذي سأقول أن ضعفه الألباني، ومع ذلك حسنه الأرناؤوط، حسنه الحافظ الفتح. تمام يا أخي إن شاء الله. هذا الحديث يعني قال الأرناؤوط يعني فيه ضعف، لكن مع ذلك حسنه الحافظ الفتح وحسن إن شاء الله. وفي مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء. فإذا أبرم القضاء وتم، انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في صحيح الجامع: وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. هنا كما في المسند: وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا أبلغ من الرضا بالقضاء، الرضا بعد القضاء، فإنه قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. والمقصود كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربه الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك. وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. انتهى جزء أخي من زاد المعاد. فائدة، نقول هذه الفائدة ثم نذكر البيت الذي بدأنا به أول كلمة في صلاة الاستخارة. فائدة، انظر سبحان الله، ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب فأي خلقك أعلم؟ قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال يا رب أي خلقك أعدل؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال يا رب أي خلقك أعظم ذنبا؟ أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال الذي يتهمني. قال يا رب وهل يتهمك أحد؟ قال الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائه. وكما قلنا في البداية صلاة الاستخارة ركعتين، صلي ركعتين عاديتين بعد التسليم أو قبل التسليم، يا رب هذا الأمر خير يسره وشرب عني وأتني بالخير، هكذا تمشي في الموضوع، إن تم فهو خير وإن تعطل فهو خير، لأن الله رأى الخير في التعطيل. بعض الناس يمسك الصبح، بعض الناس ينام من أجل أن يرى رؤيا أهل كذا، كل هذا بدعة. أنت تصلي الاستخارة ثم تمشي في الموضوع. وما أحسن ما قال القائل لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. سبحان الله، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في فقه السنة إن شاء الله تعالى، بعد أن أخذنا جزءا يسيرا اليوم منه، لكننا إن شاء الله نعود للكلام إن شاء الله تعالى عن باقي المواضيع. سنتكلم عن صلاة التسبيح، وسنأتي إن شاء الله بآراء من قال فيها كذا أو كذا، وسنتكلم عن صلاة الحاجة وما ورأي من قال كذا وقال كذا، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن صلاة التوبة، ثم عن صلاة الكسوف، ثم عن صلاة الاستسقاء، ثم إن بقي وقت نتكلم إن شاء الله تعالى عن سجود التلاوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نحن إن شاء الله دائما أي إنسان الأسئلة بعد الدرس، لأننا وهذا من الحكمة، لو أنك فتحت الأسئلة في وسط الدرس ما يتم درس قط. ثانيا ما تريده وكان في الدرس لابد أن تراه في الدرس، لأننا نقرأ من الكتاب، وكما قيل كل علم جاوز القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع، كما قيل يعني. والإمام أحمد لما أراد الرجل أن يسأله عن حديث قال انتظر حتى أذهب البيت، قال حتى آتي بالكتاب. هو صاحب مسند 30,000 حديثا، 30,000 حديثا صاحب مسند، ويحفظ أضعاف أضعافها رحمه الله، لأن الحافظ أصلا هو الذي يحفظ 100,000 حديث، يعني أضعاف أضعاف أضعافها. الحافظ والذي يحفظ 100,000 حديث متنا وسندا، ومع ذلك قال انتظر حتى أذن لي كي آتي بالكتاب. قال حدثني من الذاكرة، قال لا بل من الكتاب، لأن العلم من الكتاب ثابت راسخ، ما في كلام كذا ولا كذا ولا كذا. لكننا عندنا هنا في مصر، يعني عافانا الله وإياكم، تعود الناس جميعا أن الكلام من كذا وكذا. نعم يجوز، إلا أن الأولى يعني في الدروس بصفة خاصة، بل لابد أن تكون من الكتاب حتى تكون على بينة والنقل تمام. وإن أتتك القدرة على أن تخطف الجمعة من الورقة فهذا شيء عظيم، لأنك تكسر نفسك بذلك وتأتي للناس بالصحيح، ولا مانع من أن تقرأ من غير الخطبة من ورقة ولا شيء في ذلك، بل يعني قد يستحب عن بعض أو لا يجوز، هذه مسألة أخرى، ويجوز بصفة عامة. فإن يعني وذلك معظم إخواننا في الحجاز الخطباء ما ترى واحدا قط يخطب من غير الورقة. لماذا؟ من أجل هذا تكون أشرطتهم قوية، أشرطة تكون ماذا؟ قوية، لأن العلم راسخ. أما ولكن في بعض الناس من يعطي القدرة يعطي كذلك، لكن الإنسان عندما يعني يستمر فترة مع الكتب يجد والله العظيم أن قلبه لا يطيق الكلام من غير ورقة، والله العظيم لا يطيق قلبه، ما يستطيع، لماذا؟ لأنه تعود على النصوص وعلى النصوص على النصوص على النصوص وهكذا. جزاكم الله خيرا.